بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وأما الثاني فالظاهر اشتراط العدالة فيه. لا زال أو ما زال الكلام عفوا شيخنا ما زال الكلام في تحقيق المصنف في مسألة اشتراط العدالة في ولاية المؤمنين. والمصنف تكلم في مقام في نحوين. نحو الأول ذكر الروايات بنحو متسلسل، فذكر أولا صحيحة محمد بن إسماعيل استظهر العدالة، ثم فسر العدالة بالوثاقة اعتمادا على صحيحة علي بن رئاب وموثقة زرعة، ثم ختم البحث بصحيحة إسماعيل بن سعد حيث اشترطت العدالة. ثم دخل في المرحلة الثانية عليكم السلام ورحمة الله، وهي التحقيق، هل أن العدالة شرط في ولاية المؤمنين أو لا؟ قال: إما أن يكون الدليل خاص أو عام. إذا كان خاصا كالروايات الأربعة فنحن وما نستظهره من ذلك الدليل الخاص، وإن كان الدليل عاما ها وهو قد انتهى إلى العدالة اشتراط العدالة، وإن كان الدليل عاما فالكلام في مقامين. المقام الأول في بلحاظ تكليف الفاسق نفسه، المؤمن الفاسق هل يجوز له أن يتصدى للأمور العامة؟ وتم الكلام في المقام الأول في الدرس السابق، وقد انتهى المصنف إلى الجواز، فيجوز لكل مؤمن فاسقا كان أم عادلا أن يتصدى للأمور العامة، للصلاة على الميت وللقيومية على المساجد وحفظ مال اليتيم بالبيع ونحوه إلى آخره، يجوز لكل أحد. المقام الثاني بلحاظ غير الفاسق، بلحاظ غير القائم والمتصدي للأمور العامة، هل يجوز له أن يتعامل مع الفاسق أو لا؟ بعبارة أخرى، لو تصدى الفاسق لبيع عين من مال اليتيم بقصد حفظها، هو قاصد حفظ، هل يجوز لنا نحن العدول أن نشتري منه أو لا؟ هذا هو المقام الثاني. إذن المقام الأول بلحاظ نفس عمل وتكليف الفاسق، والمقام الثاني بلحاظ عمل غير الفاسق، هل يجوز له البناء والتعامل معه على ذلك أو لا؟ هذا هو محل البحث. في مقام الجواب المصنف يقول: لا يجوز لنا التعامل مع الفاسق، لا يجوز لي أنا العادل أن أشتري من الفاسق المتصدي لبيع مال اليتيم. لماذا لا يجوز؟ لوجهين، لدليلين. الوجه الأول التمسك ببعض الأخبار، التمسك ببعض الروايات كصحيحة إسماعيل ابن سعد المتقدمة، حيث أخذ في ذيلها قيد العدالة بالشكل الآتي. قال عليه السلام: إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك. هذه الجملة الأخيرة جملة شرطية، إذا رضي وقام، يعني وإذا قام عدل. إذا رضي ما لنا علاقة بها، مو بحثنا، كلامنا شنو يعني وإذا قام عدل في ذلك فلا بأس. مفهومها؟ إذا لم يقم العدل بذلك ففيه بأس. إذن الرواية اشترطت العدالة، ومع عدم العدالة تثبت البأس. وهذه الرواية هي في مقام الشراء كما بينا في أحد أجوبة التوهمات في المقام الأول. وأساسا السؤال أيطيب الشراء منه أو لا؟ الإمام يجاوب يقول له إذا رضي الأكابر وإذا قام عدل في ذلك فلا بأس. مفهومها شيء يصير حينئذ؟ إذا لم يقم العدل ففي الشراء بأس. يعني إذا دخلنا مضمون السؤال في الجواب ثم نظهر المستترات، فكأنما الإمام عليه السلام يقول للسائل إذا قام عدل بالبيع فلا بأس بالشراء. مفهومها إذا لم يقم العدل بالبيع ففي الشراء بأس. واضح إن شاء الله؟ إذن من خلال التمسك بصحيحة إسماعيل ابن سعد يتضح عدم جواز الشراء من الفاسق إذا تصدى للأمور العامة أو إلى بيع مال اليتيم مثلا. وهكذا بلحاظ موثقة زرعة أيضا يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى. يعني الدليل الأول على عدم جواز الشراء هو التمسك ببعض الأخبار. الخبر الأول صحيح منه إسماعيل بن سعد. الخبر الثاني هو شنو؟ موثقة زرعة. لكن الوارد في موثقة زرعة هو قيد الوثاقة أو المراعاة المصلحة. إذا فسرناها، فسرنا هذه الوثاقة بالعدالة، تكون حينئذ تدل على عدم جواز الشراء من الفاسق إذا تصدى لذلك. هذا الوجه الأول، واضح إن شاء الله. الوجه الثاني التمسك بعموم أدلة القيام بالمعروف من قبيل كل معروف صدق، اعتمادا على أن كل حكم لا يثبت إلا بعد إحراز انطباق الموضوع. كل حكم لا يثبت إلا بعد إحراز انطباق الموضوع. يعني مثلا إذا جاءني دليل يقول أكرم العلماء، أكرم زيد لو ما أكرمه؟ لا يجب علي إكرام زيد إلا بعد اليقين والعلم بأن زيد عالم، عنوان العالم ينطبق على زيد فيجب إكرامه. عمر إذا انطبق عليه عنوان عالم يجب إكرامه. خالد إذا شككت أنه ينطبق عليه عنوان عالم أو لا ينطبق، هل يجب إكرام خالد أو لا؟ إذا شككت في انطباق عنوان العالم على خالد، هل يجب إكرام خالد أو لا؟
لا يجب.
لماذا؟ لأن الحكم لا ينصب على هذا الفرد إلا بعد الفراغ من صدق وانطباق العنوان الموضوع على هذا الفرد. فمتى ما ثبتت له العالمية انصب عليه حكم وجوب الإكرام. كذلك فيما نحن فيه، كل معروف صدقة. أنا المشتري إذا أردت أن أشتري من الفاسق البائع حينما يتصدى لبيع مال اليتيم، هذا الفاسق إذا تصدى لبيع مال اليتيم وأنا أردت أن أشتري، ما الذي يسوغ لي الشراء في مال اليتيم؟ إذا كان صدق، إذا كان معروفا، إذا كان معروفا فيجب علي حفظ هذا المال. المعروف يعني صلاح، معروف. هل أعلم أن في شرائي من الفاسق معروف؟ هل أعلم أن في شرائي من الفاسق معروف؟ لا. ما أدري واضح المسألة أو لا. هذا الفاسق حينما عرض الشاة اليتيم للبيع، إنما يسوغ للفاسق ولي بيع هذه الشاة إذا كان في بيعها مصلحة لليتيم، إذا كان بيع الشاة معروفا لليتيم. فإذا علمت أن في بيع الشاة مصلحة جاز لي الشراء لأنه معروف فينطبق عليه كل معروف صدق. أما إذا شككت في أن هذا الشراء وبالتالي هو هذا البيع منهم فيه مصلحة أو لا، إذا شككت أن عملية البيع وبالتالي شرائي فيه مصلحة لليتيم أو لا، ها لا يأتي صدقة، الحكم صدقة لا يأتي. نعم ينتفي اي هو انا اردد هو حتى اشرح المعروف شو المقصود مصلحه لليتيم. الان صار واضح بعد وخر مصلحه لليتيم معروف. هل اعلم ان هذا الشراء معروف؟ لا اعلم. واقعا في نفس الامر والواقع هو معروف او لا ما ادري حسب علمي. متى يسوغ لي التصدي للبيع او الشراء في مال اليتيم؟ إذا كان معروفا. إذا كان التصدي ما له علاقة بالفاسق، الفاسق جوزنا له بأدلة أخرى. أنا العادل أريد أن أبيع أو أريد أن أشتري، متى يسوغ لي البيع أو الشراء؟ بعد إحراز أن هذا البيع معروف، بعد إحراز أن هذا الشراء معروف. خب الآن تعلم مسألتنا، هذا الفاسق عرض الشاة للبيع، الشاة التي هي ملك لليتيم، أردت أن أشتري، متى يسوغ لي الشراء؟ إذا كان شرائي مصلحة، إذا كان شرائي معروفا. إذا شككت أنه معروف هل يسوغ لي الشراء؟ لا. إذن الدليل الثاني على عدم جواز الشراء من الفاسق هو نفس أدلة المعروف، نفس أدلة كل معروف صدقة أو الثاني شنو عون الضعيف أفضل الصدقة ونحو ذلك. هذه الأدلة لا يمكن إثبات محمولاتها إلا بعد إحراز انطباق عنوان الموضوع. فإذا شككت في انطباق عنوان الموضوع على الشراء لا دليل على الجواز. فإذا شككت في أن الشراء من هذا الفاسق، إذا شككت في أن الشراء من هذا الفاسق ينطبق عليه أنه معروف أو لا، إذا شككت يعني لم أحرز انطباق الموضوع، ومع عدم إحراز انطباق الموضوع لا يأتي الحكم، كما لم أحرز انطباق عنوان العالمية على خالد. حينما لم أحرز انطباق العالمية على خالد هل وجب إكرامه أو لا؟ لا، لم يأتي الحكم لأنه لم يحرز الموضوع. كذلك في المقام، لم أحرز انطباق المعروف فلا يأتي الحكم وهو صدق، فبالتالي لا دليل لي على الجواز فنبقى على المنع. صار واضح إن شاء الله؟ نعم.
في المقام الأول نفس هذه الأدلة يعني مشيناها بالإطلاق، قلنا كون المعروف من أفضل الصدقة أو من الصدقة بغض النظر صدر من العادل أو من الفاسق، فهنا ليش ما أجرها الإطلاق شيخ؟
إطلاق وين نجري؟
يعني في المقام الأول في تصدي الفاسق، في تصدي الفاسق جبنا هذه الأدلة.
ها فهناك كان كلامنا في أصل التصدي. جيد، خوش سؤال. هناك كلامنا في أصل التصدي، من هو المخاطب بالتصدي. هناك كنا ننظر إلى الفاسق في المقام الأول، ننظر للفاسق هل يجوز له التصدي أو أن التصدي منحصر بالعادل. هذا فرع ماذا؟ أن نرى المخاطب من هو، من الذي خوطبه، قلنا مطلق. لكن لم ننظر للعملية الخارجية الواحدة، هذه هذا البيع أو هذا الشراء. بعبارة أخرى، لو أردنا أن نطبق هذا الفكرة المتقدمة في المقام لنرى أن العادل مشمول أو غير مشمول، نقول مشمول للإطلاق. مشمول بماذا؟ يعني مكلف بحفظ مال اليتيم عن طريق البيع أو الشراء. لكن لو أردنا أن نطبق هذه الفكرة هناك أيضا، فكرة المنع هنا، وهي لم نحرز انطباق المعروف فلا يأتي الصدقة. إذا أردنا أن نسأل الفاسق هل يجوز لك البيع، أنت يجوز لك التصدي، التفتوا، يجوز لك التصدي، يعني يجوز لك حفظ مال اليتيم. يعني كما أن العدول مخاطبون بحفظ مال اليتيم، أنت الفاسق أيضا مخاطب بوجوب حفظ مال اليتيم. تمام؟ الآن نزلنا للتطبيق. جاء الفاسق وأراد أن يبيع هذه الشاة، هل يجوز له بيع هذه الشاة؟ هو يجوز له التصدي، لكن التصدي كعنوان كلي. تعال طبق لي، هل يجوز أن يبيع هذه الشاة؟ أقول له إن كان معروفا فهو يجوز له البيع إذا كان بيع الشاة معروفا. لكن على اعتباره فاسق، هو لا يبحث عن حكم الجواز وعدم الجواز، هو فاسق، هو مستعد يرتكب الحرام. لكن هذه الجزئية جائزة أو غير جائزة؟ يقول له إذا أحرزت المعروف جائزة، إذا لم تحرز لم يوجد، لا يجوز. نفس الكلام. لكن في المقام الثاني، نحن بعد الفراغ من أن العادل مكلف بالتصدي، لكن عادة التصدي يلحظ، أصل التصدي يلحظ من جهة العملية الأولى وهي البيع البائع. أما المشتري من الحظ أنه هو الذي يبدأ بحب الحفظ، وأنما هو عمليته ثانوية تبعية. فهل يجوز له أن يتعامل مع هذا الفعل الصادر من الفاسق أو لا؟ نحتاج دليل للمسوغية. هو التصدي مشمول به، لكن هذا الفعل بعينه، هذا الشخصي، هل يجوز له المباشرة مع الفاسق في عملية البيع والشراء أو لا؟ ما عندنا دليل على الجواز. غاية ما عندنا من أدلة هي هذه الأدلة، أدلة المعروف. لكن أدلة المعروف بعد الفراغ من صدق العنوان، عنوان الموضوع. واضح إن شاء الله؟ المصنف يترقى أكثر من ذلك. لاحظوا وياي، الآن الدليل الثاني ما هو؟ عموم أدلة المعروف. إذ لا يثبت الحكم إلا بعد إحراز انطباق موضوع عنوان الموضوع. وبما أن نشك في الانطباق، نشك أن هذا معروف، فلا يجوز الشراء. المصنف يترقى يقول بل يجب على العدول أخذ مال اليتيم من يد الفاسق. بعد أن ثبت عدم جواز الشراء، هذا العادل عليه أن يأخذ الشاة من يد الفاسق ويعيدها إلى اليتيم. لماذا؟ لأن هذا العادل مخاطب بحفظ مال اليتيم، ومن موارد حفظ مال اليتيم هو إبعاد الفاسق عن التصرفات الغير محرزة الحفظ، غير المحرزة المعروف. واضحة هذه الأخيرة؟ نعم. خب، هذا الدليل الثاني. ها، كررها الأخيرة. إن قلت. إذا هذا واضح حتى أجي إن قلت. ها؟ إن قلت. يمكن إحراز المعروف والصلاح في هذا الشراء من الفاسق اعتمادا على قاعدة الصحة، أصالة الصحة في فعل المسلم بالشكل الآتي. شلون نطبقها؟ نقول هذا الفعل الصادر من الفاسق فعل صادر من مسلم، هذا الفعل وهو البيع الصادر من الفاسق فعل صادر من المسلم، نشك في صحته. لو افترضنا أن اشتريت، افترض اشتريت، نشك في صحته. القاعدة تقول حمل فعل المسلم على الصحة، فإذا ثبت صحة بيع الفاسق والبيع هو نفس الشراء، عقد واحد ببيع وشراء، يعني من جهة البائع بيع من جهة شراء، هو عقد واحد، فإذا ثبت صحة هذا العقد فكما تثبت صحة بيع الفاسق تثبت صحة شنو؟ شرائي. فإذا أثبتنا أن هذا البيع صحيح، ومتى يكون صحيحا؟ إذا كان فيه مصلحة ومعروف. أكرر، التفتوا ياي حتى بعدين نشوف المناقشة وين. هاي إن قلت حينما تصدى الفاسق للبيع هو مسلم، أشك في صحة بيعه، أشك في صحة بيع هذا الفاسق، وبما أنه مسلم فأقول البيع فعل صدر من المسلم، والقاعدة تقول حمل فعل المسلم على الصحة، إذن بيعه صحيح، بيعه نفس شرائي، بيعه صحيح يعني العقد صحيح، إذا كان العقد صحيح يعني شرائي صحيح، شرائي صحيح يعني فيه مصلحة، فثبت أن هذا الشراء فيه مصلحة يعني هو من المعروف. فإذا كنت أشك في انطباق المعروف على شرائي الآن ببركة قاعدة الصحة أحرزت انطباق الموضوع وهو المعروف على البيع على فعل الفاسق. تمام، هذا إن قلت. قلت يجيب المصنف هذا لا يتم بتقريبين. ليش توقف تاني؟ سواء راح نجيب العبارة نفس بعبارة أخرى أو جواب ثاني تقريبين نشوف، بس احنا راح نصوخ تقريبين يعني نصوخ جوابين، وبعدين بالعبارة شوف تساعد لو ما تساعد. المصنف يقول ها إجراء قاعدة الصحة في المقام لا يثبت انطباق عنوان المعروف على الشراء، وبالتالي لا يثبت جواز الشراء. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول أن موضوع جريان قاعدة الصحة، أن موضوع جريان قاعدة الصحة هو العلم بصدور الفعل مع الشك في صحته. نعلم بوقوع الفعل من المسلم ونشك هل فعله صحيح أو باطل. القاعدة تقول ما علمت بصدوره وشككت بصحته فهو صحيح، كما لو صلى الفاسق رأيته يصلي على الجنازة، كما لو رأيت الفاسق شيخنا لو رأيت الفاسق يصلي على الميت وشككت هل صلاته صحيحة أو لا، قاعدة الصحة ماذا تقول؟ إن شاء الله صحيحة. هذا هو مورد قاعدة الصحة. ولا تجري قاعدة الصحة فيما لو شككنا في صدور الفعل. لو لم نعلم أن الفعل وقع من المسلم أو لا، شككنا في صدور الفعل، قاعدة الصحة لا تثبت لنا صدور الفعل، لا تثبت لنا وقوع الفعل من المسلم. هذا هو مورد قاعدة الصحة. وما نحن فيه من الثاني لا من الأول، يعني لم نعلم بالصدور ونشك بالصحة، وإنما نحن نشك في أصل صدور المعروف. وهذا كلامنا، لا يراد تصحيح البيع مطلقا، وإنما يراد تصحيح المعروف، أن هذا إن كان معروفا فهو صدقة، وإن لم يكن معروفا فهو ليس صدقة. فأنا أشك هل صدر المعروف وقع المعروف من الفاسق أو لا؟ قاعدة الصحة لا تساعد على إثبات صدور المعروف من الفاسق. صار واضح إن شاء الله؟ هذا الأول، تقريب الأول، جواب الأول. الجواب الثاني أو التقريب الثاني، لو سلمنا جريان القاعدة، جرينا قاعدة الصحة، فغاية ما يثبت بها ما هو؟ يثبت بها صحة بيع الفاسق. غاية ما يمكن إثباته بقاعدة الصحة هو صحة بيع الفاسق. وقاعدة الصحة أصل عملي، والأصل العملي لا يثبت لوازمه غير الشرعية. إذا أجرينا الأصل العملي يثبت به لوازمه الشرعية، أما اللوازم غير الشرعية لا تثبت. إذا ثبتت الصحة هل يثبت أنه معروف؟ لا. إذ المقصود إثبات الصحة فيثبت أنه معروف فيثبت الجواز لي. التفت الخطوات شلون؟ إذا كنت أشك في صحة في جواز الشراء لأني أشك في كونه معروفا، فبإجراء قاعدة الصحة في فعل الفاسق أثبت الجواز لي. بأي بيان؟ بالبيان الآتي، إذا أجرينا قاعدة الصحة في بيع الفاسق فثبتت صحة بيع الفاسق فيثبت أنه معروف، فيثبت أن بيع الفاسق بما أنه صحيح فهو معروف. إذا ثبت أنه معروف إذن يجوز لي الشراء. المصنف هنا يقول هذه الانتقالة الأولى غير مسلمة، ثبوت صحة بيع الفاسق، بيع المسلم الفاسق لا يستلزم أنه معروف، ما ممكن، وإلا فهو من قبيل أن أشتري شيئا من مشكوك البلوغ. اشتريت كتاب، بيش هذا الكتاب؟ بكم هذا الكتاب؟ قال بدينار، أعطيت الدينار أخذت الكتاب، ثم شككته هذا البائع بالغ أو غير بالغ؟ إذا كان بالغ فالبيع صحيح، إذا كان غير بالغ فالبيع غير صحيح، لأني أقلد من يقول بأن العقد يشترط فيه البلوغ، خو هذا مو بالغ. وأبعد كل الأمور وكيل ومو وكيل، لا سألته هذا الكتاب لمن؟ قال لي ملك حر لي أنا أبيعه، لا وكيل عن أحد ولا صياغة ألفاظ ولا كذا. خب يمكن أن أجري قاعدة الصحة فأقول هذا مسلم، أشك في صحة بيعه، قاعدة الصحة تقول بيعه فعله صحيح، فإذا ثبت صحيح ثبت أنه بالغ، فإذا بالغ صح من الشراء. هل يمكن هذا؟ ما ممكن. إجراء قاعدة الصحة في صحة بيع هذا الشخص لا يثبت اللوازم غير الشرعية، وهو أنه بالغ. كذلك ما نحن فيه، إثبات الصحة لبيع الفاسق لا يستلزم أن يكون معروفا. هذا هو الجواب الثاني، واضح إن شاء الله. خب إلى هنا شنو صارت عندنا الخلاصة؟ راح ألخص حتى المصنف هنا قال فتأمل. المصنف قال عندنا مقامان، المقام الأول بلحاظ تكليف الفاسق هل يجوز له التصدي أو لا، المقام الثاني بلحاظ تكليف العادل هل يجوز له التعامل معه بهذا التصدي أو لا. في المقام الأول قال يجوز له التصدي، يجوز البيع، يجوز تولية المساجد إلى آخره. المقام الثاني قال لا يجوز الشراء، لا يجوز التعامل معه. واضح هاي الخلاصة؟ ليش؟ بالدليلين، هذا عدم الجواز لدليلين، تمسك ببعض الروايات وعموم أدلة المعروف. نقطة رأس سطر، لله الحمد خلصنا. طبق صنف يقول فتأمل، هذا شنو التأمل؟ يقول ها هذا التأمل لدفع توهم قد يرد في المقام، وهو يظهر هناك تهافت، إذ كيف يجوز للفاسق البيع ولا يجوز الشراء منه؟ أنتم جوزتم له البيع وتحرمون الشراء منه، ألا يلزم من ذلك عبثية أو لغوية جعل الجواز للفاسق؟ شنو هالشيء؟ لا لو إيه؟ ما كنت نافي؟ ليش؟ فبالتالي يعني هو راح يبيع له ما يبيع؟ من المن يبيع؟ واحنا احنا ما نشتري منه. اذا كان اكو مصلحه فما عندنا مشكله، هذا جائز بالحالتين يعني من العادل والفاسق. اما لا اذا افترضنا انه ماكو مصلحه به، هو اذا مع المصلحه بعد اصلا ما عندنا تفصيل فاسق وعادل. فاذا كان في بلحاظ الفاسق تشترطون، او عفوا تقولون بالجواز سواء كان في البيع مصلحه ام لا، واذا كان فيه مصلحه هذا ما عندنا مشكله به، يجوز الشراء منه. اما اذا ما كان فيه مصلحه يلزم لغويه تشريع جواز البيع مع عدم المصلحه وتحريم الشراء من العدول. عدول يجون يشترون عنده ما يسوي. واضح هذا تهافت لو مو تهافت؟ ظاهرا تهافت. فتأمل لعله إشارة إلى هذا، سيمكن الجواب عنه وما يمكن الجواب، ما أشار، لعله يقول وجوز هذا اللي في ذهن الشيخ لا تنافي، فهو من قبيل إمام الجماعة الذي يجوز له التصدي وإن لم يعتقد في نفسه العدالة. مسألة تذكر في الفقه، هل يجوز التصدي لإمامة الجماعة أو لا؟ أنا جيت أبدأ صلي إمام جماعة، تقدمتوني، أنا جيتك أقول لكم خلينا نصلي. طب مرة أنا أعلم بنفسي عادل، مو بمعنى معصوم، لا أرتكب المعاصي مطلقا، أعلم عندي بعض المعاصي لكن ما متظاهر بها أمام الآخرين أنا عادل. ومرة لا أعلم أني فاسق، أنا أعرف منطقتي يسموني فاسق، ورحنا للحج ذول الحجاج ما يعرفوني، قلت لهم الله أكبر تعالى خلنا نصلي، إجوا أكفر، يجوز لي أنا أتصدى وأنا فاسق؟ لو ما يجوز. الفقهاء على قولين، قول منع. قال من لم يحرز في نفسه العدالة لا يجوز التصدي. قول آخر قالوا يجوز له التصدي وإن كان فاسقا يجوز له التصدي، ولكن من جهة أخرى اشترطوا في المأموم أن يحرز عدالة الإمام. إذن هذا المورد قلنا بجواز التصدي لإمامة الجماعة وإن لم يحرز المتصدي العدالة من نفسه، وفي نفس الوقت لم نجوز الصلاة خلفه إلا لمن أحرز العدالة. خب بالتالي هذا تقع الصلاة خلفه أو لا؟ يقول نعم، هؤلاء الذين يحرزون العدالة وإن كانت خلاف الواقع لكنهم أحرزوا العدالة يجوز. كذلك في المقام نجيز للفاسق البيع ولا نجيز للمشتري إلا في صورة المعروف. فهذا اللي لعله الشيخ يريد يقول إيه، في حالة أنه في الواقع هو ليس معروفا ولكن المشتري أحرز أو اعتقد أنه معروف فاشترى منه. قال عندنا فرع بعد بالأخير، خلينا نطبق هذا المقدار ونجي نبينه. قال وأما الثاني، المقام الثاني، فالظاهر اشتراط العدالة فيه. المقام الثاني يعني تعامل العدول مع الفاسق المتصدي من قبيل شراء العادل من الفاسق، فلا يجوز الشراء منه من الفاسق وإن ادعى كون البيع مصلحة. وهو حتى يبيع يدري بأنه اليتيم لا يجوز بيع أمواله إلا إذا كان فيه مصلحة، فالفاسق هو يجي يدعي يقول هذا أنا أشوفك مصلحة في بيع الشاة، تعالوا اشتروها من عندي هذه لليتيم. فلا يجوز الشراء من الفاسق وإن ادعى الفاسق كون البيع مصلحة، بل يجب أخذ المال من يده، وفقط ما يجوز، لا بد من المبادرة لأخذ المال من يد الفاسق من باب شنو؟ حفظ المال، حفظ مال اليتيم. ويدل عليه على عدم جواز الشراء دليلان أو أمران. بعد صحيحة إسماعيل بن سعد المتقدم كما بينا بها في ذيلها اشتراط العادل بنحو المفهوم، بنحو الجملة الشرطية، فبالمفهوم لا يجوز الشراء من الفاسق. بل وموثقة زرعة كذلك، موثقة زرعة يمكن أن تكون هي شنو دالة على اشتراط العدالة في جواز الشراء، لكن بناء على إرادة العدالة من الوثاقة، تعبير الوثاقة اللي ورد في الرواية يكون مفسرة بالعدالة. بعد صحيحة إسماعيل أن عموم، هذا الدليل الثاني، أن عموم أدلة القيام بذلك المعروف لا يرفع اليد عنها بمجرد تصرف الفاسق. وإحنا عندنا دليل يقول بأن كل معروف صدقة، يعني إنما يسوغ كونه صدقة ويجوز كذا إذا كان معروفا، أما إذا ما أحرزنا فإن وجوب إصلاح مال اليتيم ومراعاة غبطته يعني مصلحته لا يرتفع عن الغير، عن المشتري، عن غير الفاسق يعني، لا يرتفع عن المشتري بمجرد تصرف الفاسق. واضح إن شاء الله؟ ولا يجدي، هاي إن قلت يمكن إحراز المصلحة بقاعدة الصحة، قلت المصنف يجيب ولا يجدي هنا حمل فعل المسلم على الصحيح كما في مثل صلاة في كما في مثل الصلاة المتقدم، هذا الذي صلى على الجنازة وشككت صلاته صحيحة أو لا، بقاعدة الصحة أثبت الصحة. تمام، المصنف يقول قد يتوهم أنه إجراء قاعدة الصحة في المقام يمكن أن تثبت المعروف كما أثبتنا الصحة في صلاة الفاسق، يقول هذا لا يجدي. لماذا لا يجدي؟ أولا وثانيا، أولا لأن الواجب هناك هي صلاة صحيحة في مثال الصلاة المطلوب نفس الصحة، والصحة تحرز بمن؟ بأصالة الصحة، بحمل فعل المسلم على الصحة. وقد علم صدور أصل الصلاة من الفاسق، صدرت الصلاة وشككت في صحتها، فقاعدة الصحة تثبت ذلك. وإذا شك في صحتها أحرزت الصحة بأصالة الصحة. وأما الحكم فيما نحن فيه وهو جواز الشراء فلم يحمل على التصرف الصحيح، لأنه في المقام إحنا مو نبحث عن الصحة وعدم الصحة، نبحث عن المعروف وعدم المعروف. فلم يحمل التصرف الصحيح أو فلم يحمل على التصرف الصحيح، وإنما حمل من حمل جواز الشراء، وإنما حمل جواز الشراء على موضوع هو إصلاح المال ومراعاة الحال، عطف تفسير. والشك في أصل تحقق ذلك، يعني تحقق الصلاح والمراعاة، والشك في أصل تحقق المراعاة، فهو كما لو أخبر فاسق بأصل الصلاة مع الشك فيها. يقول هذا راح يصير من قبيل أنه هو الفاسق يجي يخبرنا يقول أنا صليت، شنو نأخذ برأيه؟ يقول ها تقدم توقفنا فيه، قلنا إشكال. وإن شئت قلت هذا الثاني سلو عبارة ثانية لو وجه ثاني المن لجواب قل إن قلته، وإن شئت قلته إن شراء مال اليتيم لا بد أن يكون مصلحة له لليتيم، ولا يحرز ذلك، ولا يحرز كونه مصلحة بأصالة صحة البيع من البائع، كما لو شك المشتري في بلوغ البائع. هذا راح يصير من هالقبيل، سأبعد أتأمل به. هذا وجه ثاني له عبارة ثانية له نفسه بصياغة أخرى، الأمر لا يهم، المهم نفهم المطلب. فتأمل صار واضح أنه إشارة إلى دفع هذا التوهم. فرع خلينا نخلصه لأنه إذا يبقى بالدرس الجاي نأخذ بربع ساعة. خب، فرع يترتب على عدم الجواز المثبت في هذا المقام. لو رأينا في يد الفاسق مال، لو رأينا في يد الفاسق مال وقال هذا ثمن عين اليتيم، هذا ثمن الشاة التي هي لليتيم، يعني هذا راح باع، لقاله واحد وباع اياه، لقاله واحد باع الشاة فجاء بالثمن، هل يجب علينا نحن العدول من باب حفظ مال اليتيم، هل يجب علينا نحن العدول من باب حفظ مال اليتيم أن نفسخ البيع ونعيد الشاة لليتيم؟ ألم تقولوا بوجوب أخذ المال من يد الفاسق وإرجاعه لليتيم؟ الآن هل يجب الفسخ على اعتبار مقدمة للواجب وإرجاع الشاة إلى اليتيم أو لا؟ واضح السؤال؟ المصنف يقول هنا لا يجب الفسخ، لا يجب الفسخ. لماذا؟ لأننا لا نعلم أن مال اليتيم الآن، فعلا لا نعلم أن مال اليتيم هل هو الثمن الذي بيد الفاسق أو الشاة التي أخذها المشتري. هل مال اليتيم، هل مال اليتيم الثمن أو المثمن؟ إذ لو كان في البيع مصلحة فالثمن هو ملك اليتيم، يعني البيع صحيح إذا أكو مصلحة، وإذا لم يكن في البيع مصلحة فالشاة هي ملك اليتيم، لأن إذا مع عدم المصلحة البيع باطل، فالشاة هي التي بقت على ملك اليتيم. لا نعلم هل أن ملك اليتيم هو الثمن فنحفظه أو المثمن فنفسخ ونرجع الشاة، وهذا الترديد إنما هو بسبب الشك في صحة بيعه. وبإجراء قاعدة الصحة نثبت صحة بيع الفاسق للشاط. فإذا ثبت صحة البيع إذن الثمن الذي بيده هو ملك اليتيم. فإذا كان الثمن هو ملك اليتيم لا يجوز الفسخ، لأن المال هو الثمن. قال: نعم، لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير، يعني ثمن من عين بيعت من مال الصغير، لم يلزم الفسخ مع المشتري وأخذ الثمن من الفاسق. لماذا؟ لأن مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه من التلف لا يعلم أنه الثمن أو المثمن. إن كان الثمن فلا يجوز الفسخ، إن كان المثمن يجب الفسخ. وأصالة صحة المعاملة من الطرفين يحكم بالأول، يعني أن الثمن هو مال اليتيم. فتدبر. ثم أنه مطلب جديد غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.